الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النمل: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل. صدق الله العظيم. الآية الأخيرة التي شرحناها في الدرس الماضي هي قول الله عز وجل، أو الآيتان الأخيرتان هما قول الله عز وجل: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. هذه آخر آية شرحناها في الدرس الماضي، وكان المفروض بعد هذا أن يأتي البيان الإلهي حسب التسلسل هكذا: فذهب الهدهد بكتاب سليمان وألقاه إلى بلقيس كما أمر، فقالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، هكذا كان مقتضى النظم. لكن تلاحظون أن الخطاب الإلهي أو أن أسلوب القرآن قفز فوق هذا، رأسا من قوله عز وجل اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون، من هذه الآية إلى قوله قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إذن في هنا كلام محذوف، هذا الكلام المحذوف هو: فذهب الهدهد بهذا الكتاب وألقاه إلى بلقيس كما قال وكما طلب سليمان فقال. ففيما حذف هذا الكلام؟ حذف لعدم الحاجة إليه، لأن قوله جل جلاله على لسان سليمان اذهب بكتابي فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون، يهيئ في نفسك ويصور في ذهنك أن الهدى ذهب بهذا الكتاب وألقاه إليهم، وإنما ينتظر الإنسان أن يسمع النتيجة، ترى من ردة الفعل عند بلقيس، كيف استقبلت بلقيس الكتاب. إذن لا لزوم إلى هذه الجملة، لأن البلاغة تقتضي عدم ذكر الكلام الذي لا حاجة إليه. ولذلك رأسا يأتي البيان هكذا: قالت، أي وصل الكتاب إليها وقرأته فقرأت، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. الملأ باللغة العربية اسم الجمع من الناس، قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، جماعة بمعنى جماعة، قد تبلغ هذه الجماعة المئات، قد تبلغ الألوف، وقد يكون أقل من عشرة. والمقصود بهذا الملأ المستشارون الذين كانت تلجأ إليهم بلقيس عندما تريد أن تقدم على شيء، أو عندما يطوف بالبلد أو بها خطر تستشيرهم فيما ينبغي أن تصنع. فاستشارتهم كعادتها في هذا الأمر قائلة: إني ألقي إلي كتاب كريم. ألقي إلي أي أرسل إلي كتاب كريم، وصفت الكتاب بأنه كريم. ترى من أين جاء هذا الكرم فيما شعرت به بلقيس؟ ربما كان مصدر هذا الكرم الذي أحست به أسلوب الكتاب ولطف الحديث، وهو شأن الرسل والأنبياء جميعا عندما يدعون الناس إلى الله، ومن ثم فهو شأن الربانيين والدعاة الصالحين دائما. نعم، لا يكون في هذه الرسالة أو في هذه الدعوة أي عبارات جافية، أي كلمات نابية، أي تفوق، أي استعلاء. نعم، قد يكون هذا هو مبعث الكرم الذي وصفت به بلقيس الكتاب كما قال كثير من المفسرين، وقد يكون مبعث ذلك ما أحست به من أن مصدر هذا الكتاب ليس ملكا وإنما هو نبي، لأن مضمون الكتاب هكذا، وهو يبدأ بقول بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فكرم الكتاب كأنها تقول ألقي إلي كتاب ليس من شأن ما ينطق به الملوك والبشر وعامة الناس، إنه يتسم بروحانية تهبط من علو. نعم، والقرآن يوصف بأنه كريم من هذا الجانب. نعم، هذا معنى آخر، إني ألقي إلي كتاب كريم، ثم وصفت هذا الكتاب الكريم بل قرأته عليهم. ما هو؟ إنه من سليمان. أولا، هذا الكتاب آت من سليمان. قبل أن تقرأ لهم نص الكتاب حدثتهم عن مصدره، نلاحظ قبل أن تقرأ لهم نص الكتاب حدثتهم عن مصدره. والقرآن طبعا يروي ويوصف، لكنه إذ يروي ما هو الشأن عادة أيضا يعلمنا النظام الذي ينبغي أن يكون وحركة العقل عادة في مثل هذه الحالة. فهذا تصوير لفطرة الإنسان ولمقتضى المنطق ولمقتضى العقل. كل منا إذا وصلته رسالة من جهة ما يفضها، وقبل أن يقرأها من الأعلى ماذا ينظر؟ إلى ما ينظر؟ ينظر إلى التوقيع، إلى الأدنى، من أين جاء هذا الكتاب. وإن استطاع قبل أن يفض الرسالة يقلب الرسالة لينظر من أي جهة أيضا جاءت. هذا شأن العقلاء جميعا. ولو أن إنسانا لم يرجع إلى التوقيع ولم يتأمل في المصدر وبدأ يقرأ من علو، لا شك أن عقله فيه شيء من شذوذ قطعا، تفكيره غير سوي، أليس كذلك؟ هذا القانون المعروف يحملنا على أن نطبقه دائما. هذا الذي نشرحه الآن كتاب من هذه الكتب التي وصلت إلينا تماما. الإنسان الذي يريد أن يقرأ هذا الكتاب ينبغي بادئ ذي بدء أن يتعرف على مصدره، من أين وصلني هذا الكتاب، ويتأكد له أن يناقش هذا المصدر. قيل له هذا من عند الله، له أن يبحث، كما يتأكد أحدنا هل هذه الرسالة فعلا وصلتني من أمريكا، لعلها ليست من أمريكا، لعل الطابع دس عليه دسا، ولعل الرسالة جاءتني من بلدي من محافظات دمشق، من محافظات سوريا. نعم، تبحث وتدقق وتنقب، لكن أول ما تبحث ما هو المصدر. نعم، فنحن عندما نقرأ القرآن قبل أن نتأمل فيه ونتفحصه ونحلله ونستنبط منه بلاغاته وعلومه، ينبغي أن نتساءل من أين جاء إلينا هذا الكتاب. لذلك نقول نحن دائما أن الملحد الذي يقرأ القرآن ليأخذ منه بلاغته أو ليأخذ منه يعني المعاني الغريبة التي تتصل ببعض العلوم المختلفة، أو ليطلع على التاريخ القديم مثلا تاريخ الأمم الغابرة دون أن يرهق نفسه بالسؤال عن مصدر هذا القرآن، هذا الإنسان يعني ذو عقل تافه فعلا. هذا ليس منهجا يعني علميا أبدا. أنت لست مكلفا أن تحمل نفسك حملا على اليقين بأنه من عند الله، لكنك مكلف بأن تتساءل من أين جاء هذا الكتاب. ونحن نعلم أن في الناس من يدرس هذا القرآن من الناحية اللغوية، من الناحية البلاغية، ومن الناحية العلمية، ومن الناحية التاريخية، فإذا قلت ألم تسأل نفسك من أين جاء هذا القرآن؟ يقول لك أنا لا يعنيني هذا، أنا يعنيني أن أدرس هذا القرآن في الواقع جزالي، في بلاغة وفي علم وفي كذا، هذا شيء لا يعنيني، أنا ما لي رجل دين. هذا إنسان عاقل، هذا ما في حدا بي أصلا، أنا ما بقدر يعني أمشي بها الطريق. رسالة 3 أسطر إذا أجتني ما بقدر حط إيدي على التوقيع وقول أنا ما بدي أعرف منين جاي، بس بدي هيك يشوف الخط وشوف الكلام وشوف الأسلوب، ما بكون مجنون أنا يعني. نعم، ولذلك فهذا الكلام الذي يقوله الله عز وجل على لسان بلقيس تصوير لطبيعة الإنسان، للفطرة الإنسانية وللمنهج العقلاني عند كل إنسان، إنه من سليمان، لأنه هذا الملأ سيقول قبل كل شيء طيب قبل ما تقري لنا الرسالة منين هي جاية، لنا منين جاية. لذلك قالت لهم إنه من سليمان. بعد ذلك بدأت بقراءة نص الرسالة ويلخص البيان الإلهي ما ذكرته في هذه الجملة أو في هاتين الآيتين، إنه من سليمان، وإنه خلاصة الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم. إذن فقد افتتحت هذه الرسالة بسم الله، وكان هذا شأن الرسل والأنبياء جميعا. والبعض يقول إيه حديث كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أو هو أجذم، ضعيف. نعم ضعيف. مرة أنا انتقدت على إنسان ألف كتاب لك وبالدين وما في أوله بسم الله الرحمن الرحيم، انتقدت، أرسل إلي يقول لعلك تريد أن تستشهد بحديث ضعيف، هو حديث كل أمر ذي بال. شوف هل التكلف والتمشدق والتنطع لك يا أخي، أنا ما جبت لك سيرة لا حديث ولا غيره، اقرأ كلام الله. شوف سيدنا سليمان، إنه من سليمان وإنه طيب. بعدين أرى القرآن أول آية شو فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انتهى الأمر، انتهى الأمر. هل بعد هذا البيان الذي علمنا الله إياه وعلمنا من خلاله كيف نكتب وكيف نقول حاجة إلى كلام؟ نعم. إذن لابد من أن نفتتح كتبنا بسم الله. الناس بيقولوا إيه هذا بده يكبر رسالة يمكن ما يحفظها، حقيقة المسؤول هو اللي بيحمل الرسالة. أنت لما تكتب رسالة لواحد تكون حملت مسؤولية محافظة على هذه الرسالة. نعم، فإذا ألقاها أرضا هو المسؤول ولست أنت. نعم، لذلك نحن لا نترك سنة رسول الله وهدي رب العالمين من أجل هذا، لكن اكتب له أنت ما في مانع، قل له يا أخي هذه الرسالة فيها اسم الله العظيم فإياك أن تلقيها، إذا بدك تتفحرها رسالة معلش تكون لك أجرين، أجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأجر تطبيق هذا الهدي الرباني. لما قالوا إنه من سليمان ذكرنا هذا بشيء، كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسل رسالة بدأ بكتابة اسم المرسل ثم المرسل إليه، يقول من محمد رسول الله إلى عظيم إرقل إلى فلان، من إلى، ومضت تلك الطريقة سنة. البعض فيما بعد من المجتهدين قالوا يعني في بعض الأحيان يرسل الإنسان الصغير إلى الكبير، التلميذ إلى الأستاذ، الخادم إلى السيد وهكذا، وربما كان هذا مبعث ألم. يعني أنا لما بدي أرسل كتاب لرجل كبير جدا أقول من محمد سعيد رمضان إلى فلان، يعني كأنني جعلت نفسي قبله، فأليس في هذا شيء من الغضاضة وشيء من الإيذاء للقارئ؟ سيدنا رسول الله لما بيبعث بيطلع له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنالك من اجتهد وفي رأيين في الحقيقة، والقرطبي يرى أنه الآن في عصرنا هذا إذا وجدت أنه بدأ تعمل مشكلة وبدأ تعمل فتنة وتوغير في الصدر اكتب إلى فلان بدون ما تكتب من فلان. نعم، وهنالك من يرى أنه لا، بل هدي رسول الله أحرى أن يتبع. نحن لما بنمشي هالسنة بتنطلق بتنطلق ما عاد حدا بيظن هالمعنى، يعرف الكل أنه إحنا عم نطبق سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد يكون هذا هو الأقرب. طيب، هذه فاتحة الكتاب، فما مضمون بلقيس؟ قالت له مضمون الكتاب، قل أصبح ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كلام مختصر مفيد. ما تتكبروا على الحق، اتركوا الكبر وتعالوا اخضعوا لدين الله عز وجل. كأنه يقول لهم ليس بينكم وبين أن تعتنقوا الإيمان بالله الذي هو الدين الحق إلا أن تلقوا كبرياءكم وإذا أنتم مسلمون. والله هذا كلام سليم صحيح صحيح المية مية، ومختصر ومفيد، لأنه ما في إنسان بزمانه أقصي عن الإيمان بعد أن دعي إليه. أما واحد جاهل ما سمع بالإسلام، هذا مسكين جاهل والله يغفر له إن شاء الله، لكن دعي إلى الإسلام وعرفه، ما حال بينه وبين هذا الإسلام إلا الكبر. لذلك لما بدك تدعي واحد، تدعي على طريقة سيدنا سليمان. نعم، شوف يا أخي، لا تعلوا علي، لا تعلون علي على الحق الذي أريد أن أقوله، لا تتكبر، ولا سوف تجد أنني أدعوك إلى حق، ولا سوف تجد أن الطريق معبد بينك وبين هذا الحق. بس المهم أنك لا تتكبر. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. تعوا، اخضعوا. ما معنى الاتيان؟ يعني أي ليخضع سلطانكم واخضعوا بكل ما تملكون وبكل ما تعتزون به لهذا الدين. هذا معنى كلامي وأتوني مسلمين. فقالت يعني قرأت عليهم هذا الكتاب من أجل أن تستشيرهم. لذلك رجعت فقالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، يعني أعطوني الرأي السديد، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا، فأنتم تذكرون ما كنت مستبدة يوما ما بأمر، وشأني دائما أن أستشيركم ولا أقدم على شيء إلا وأنتم رقباء على هذا الشيء. واليوم أمر من الأمور الخطيرة أيضا فوجئت به، فأحب أن أستشيركم. وكأن الله عز وجل يوضح لنا أن المرأة لو كانت كبلقيس، أي امرأة نصبت في مركز كهذا المركز ولم تكن تجزم أو تقطع بأمر إلا بعد أن تستشير في ذلك أولي الخبرة وأولي الرأي وأولي المشورة، لما كان من ضير في أن تنصب المرأة هذا المنصب. لكن ما الضمانة؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال خاب قوم ولوا أمرهم امرأة، يعني جعلوا أمرهم كله بين يدي هذه المرأة، فهي تستبد وتفعل ما تشاء وتقطع. طيب الرجل ما لازم يشتغل هالشغلين فضلا عن المرأة؟ نعم، كلام سليم، ولكن كأن البيان الإلهي يلفت النظر إلى أن امرأة إذا نصبت ولكن لم يكن لها الحق بموجب دستور ينص ويوضح بعبارة ساقطة أنها لا تملك أن تقدم وأن تؤخر شيئا إلا بناء على مشورة هذا المجلس الاستشاري، وكان هذا المجلس مكون من أناس ذي خبرة وذي دراية وذي عقل ناضج وفكر سليم سوي. نعم، كأنه يقول المسألة يعني قريبة من بعض، لأنه الرجال ساعتها هن تقريبا اللي عم يقولون. نحن لما بيكون في مجلس شورى أصلا ما في مانع يكون في مجلس شورى رجال ونساء، مو ما في مانع، بالعكس من هدي رسول الله ومن سنة الخلفاء الراشدين انه لازم يكون في نساء. مجلس الشورى في عهد ابو بكر كان في نساء، في عهد عمر كان في نساء، في عهد عثمان، في عهد سيدنا علي، ما وكل الخلفاء في كثير من القضايا النساء اعرف بها من الرجال. فلما بيكون في مجلس استشاري المشاكل كلياتها تكون يعني ذابت، لكن ما في ضمانة. نقف عند هذا الحد. قالوا، شو جاوبوا؟ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، ونشرح ذلك إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مبرور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. وصلى الله على سيدنا محمد